أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الأمور التي لا بد من التنبيه عليها أن حديث الرام إنما يتكفل برفع الحكم الثابت لفعل المكلف على نحو يكون فعل المكلف متعلقا بالتكليف أو يكون موضوعا للحكم على نحو الإسلام من غير تقييد بالأمس وبغير الأمس بالخطأ وغير الخطأ بالإصرار وغير الإصرار الحكم الثابت للفعل بنفسه من دون تقييد حديث الرب يكون حاكما على ذلك الدليل فيخصصه بغير هذه الموارد. واما اذا كان الحكم ثابتا للفعل بذبت انه عمد متعمد معلوم انه يرتفع في مورد الخطا والنسيان بنفسه الى حاجه الى حديث الرب فان موضوع هذا الحكم انما هو الحمد كما في الافطار في شهر رمضان من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفاره فلو فرضنا انه افطر لا من عمدين من سهو او نسيان او خطا كل ذلك يرتفع نعم لو فرضنا انه افطر على الافطار متعمدا يرتفع الكفاره بحديث الرب واما في مورد الدفع على الخطا فيرتفع بنفسه وكذلك اذا كان الحكم ثابتا لاحد هذه العناوين كسجده الدفع مثلا المترتبتين على الدفع بالسلام بزياده جزء او بنقصان جزء لازم سنرحب هذا بحديث الرب فإن من الظاهر أن الخطأ والنسيان سبب للرب كما يكون سببا للرب لا يكون موضوعا للحكم والمفروض في مثل هذا المورد أن السبب هو موضوع لهذا الحكم يعني سيدة الرب إنما جعلت للشاهد برغم أنه شاهد فالحكم مجهول في مورد السبب ومثل هذا لا يكون مرتفعا وكذلك مثل الثياب في قتل الخطأ انما رتبت الثياب على القتل الخطأ برغم انه خطأ فلا يمكن رفعه بحديث الرب فيقال رفع الخطأ فلا دية على القاتل خطأ فإن هذا الحكم مجهول بعنوان الخطأ فلا يكون مرتفعا بالخطأ. ومن جملة الأمور الذي لا بد من التنبيه عليه أن حديث الرب إنما يرفع الحكم عن فعل المكلف الصادر بأحد هذه العناوين ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما انصروا إليه الخطأ والنسيان الموضوع في جميع هذه الموارد إنما هو الفعل فعل المكلف الذي هو موضوع لحكمين إذا أكره عليه يرتفع حكمه إذا اضطر إليه يرتفع حكمه إذا كان صادرا عن خطأ أو نسيان يعتبر حكمه الموضوع إنما هو الفعل فعل المكلف الصادر منه فإذا فرضنا أن موضوع الحكم أمر جامع بين فعل المكلف وغير المكلف وبين غير فعل المكلف فلقد يكون بفعل المكلف وقد يكون بغير فعل المكلف يدخل في الخارج يتحقق في الخارج من دون اقتناد من المكلف مثل هذا لا يرتفع حكمه لانه ليس من الافعال المذكور في الحديث ان الفعل المكره عليه هل المستغيثين هل الصابر عن خطئه او مثلانين مثل هذا الفعل يعتبر حكمه. لما جاخرنا ان الموضوع ليس هو بفعل المسلم فانما هو امر اخر. فان كان ذلك الامر قد يستند الى المسلم وقد يتحقق بفعل المسلم الا ان الموضوع ليس هو بفعل المسلم لا معنى لشمول حديث الرافله. فمثل النجاسه مثلا المترتبه على ملاقات النجس مع الرطوبه موضوع الحكم ملاقات شيء مع النجس مع الرطوبه سواء كان هذا بفعل المكلف ام كان بغير فعل المكلف. لو فرضنا انه صدر في الخارج من غير ان يستند الى فعل المكلف كما اذا قالت الهره مثلا على ماء او على ثوب يتنجس الثوب لا محاله وان لم يكن هذا مستندا الى فعل المكلف ابدا. فاذا كان الموضوع والملاقات مع الرطوبه من دون ان يكون الشيء فجر موضوعا للحكم بما هو فعل فاذا فرضنا انه فجر فتاه لا قطعت يده ثوبا وكانت يده متنجسه وكان متحفزا على ان لا تلاقي ثوبا الا انه من باب الاتفاق لاقت يده ثوبه او وجهه عن خطئين او عن مثلان للنجاسه نفي ان يده متنجسه فاصابت جبهته مثلا لا يمكن الحكم بعدم النجاسه مع حديث الرفع فيقال رفع المثل او رفع الخطا. وقد ذكرنا ان حديث الرفع لا يختص بالاحكام التكليفيه بل يعم الاحكام الوضعيه ايضا فيتلقن ان الحكم لازم زائد عن رفع عدم نجاسه الجبهه لأنه صدرت الملاقات عن خدأ أو نسيان أو اضطرار أو إشرار كل ذلك لا يكون. فإن موضوع الحب ليس هو بفعل المكلف والمرفوع في حديث الرب الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين أو أن فعل المكلف موضوع لذلك الحب. اما غير ذلك فلا يكون حديث الرب ناظرا اليه ابدا. اذا لا نحتاج الى دعوى الاجماع على ان النجاسه لا ترتبع بالاضطرار او الاكراه او الخطا والنسيان كما ادعاه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه كانه قدس الله نفسه بل ذهب الى ان الحديث يشمله ولكن بالاجماع نخرج عن مدلول الحديث فنخصصه بغير مورد النجاسه لان هذا لا يفرق عن التنجس الملاقي لا يفرق فيه بين العمد وغير العمد بين الاكرار وغير الاكرار بين الاضطرار وغير الاضطرار كل ذلك بالإجماع. معلوم أنه ليس في المقام إجماع تعبدي وإنما الرد في عدم شمول الحديث أن موضوع التعدد والملاقات مع الرطوبة الرد ليس بفعل للمسلم ليرتبع حكمه وإن كانت الملاقات قد تستند الى فعل المكلف ايضا الا ان الموضوع ليس هو الفعل. وايضا لا بد من ان يكون الحكم المرفوع في هذه الموارد موارد الاكرام او الاضطرار او الخطا او النسيان لا بد من ان يكون فيه امتنان. فاذا فرضنا ان الرفع ليس فيه امتنان بل الرد فيه امتنان مثل هذا لا يكون مرفوعا بحديث الرفع واجب انه في مقام بيان في مقام المنه وان الله من على عباده على هذه الامه من عباده فان رفع هذه الامور اكراما لرسول الله صلى الله عليه واله فاذا فرضنا ان الرب لا يكون فيه من نزول بل المنه انما هو في وضع الحكم في رسله مثل هذا الحكم لا يكون مرفوعا جزما فلو فرضنا انه اكره على بيع داره هو لا يرضى ببيع داره فلا انه اكره على ذلك خوفا من الظالم يكرهه على هذا والا لقتله مثلا او حبسه او زر به زررا عظيما رفع هذا الحكم امتنان بلا اشكال لأنه على خلاف رضا المالك فالمالك لا يريد البيع وإنما يكرهه الجائر فالحكم ببطلان البيع وعدم انتقال المال إلى المشتري هذا موافق للامتنان وكذلك لو أكره على طلاق زوجته مثلا فهو لا يرضى بالطلاق ولكنه يكره على ذلك فإذن يشمله حديث الرأى فيكون هذا الحروف مرتبعا فأما إذا فرضنا أنه اتكر إلى بيع داره لكثرة دونه وابتلاعاته ما يتمكن من إدارة شؤونه إلى بيع داره وهو مضطر إلى داره فأراد بيع الثار لو حكم عليه ببطلان هذا البيع لا يكون هذا فيه منة أبدا بل هو على خلاف الامتنان لأنه على خلاف رضا فهو وإن كان مضطرا ليس بمضطرب إلا أنه مضطر يعني بيع الثار مقدمة لنجاته لو فرضنا أن الجائر أجبره على دفع مقدار من المال لا يتمكن من دفعه بعنوان ضريبة أو غير ضريبة تخلفه لقانون مثلا أوجب أن يدفع مالا لا يتمكن من دفعه إلى بيع داره فهو مضطر إلى بيع الدار دفعا لما هو أفضل من مختلف من قتل او حبس او غير ذلك مما لا يرجى بوقوعه في ذلك لو حكم عليه بل حال ذلك ان البيع قاصد او لو فرضنا انه مثلا مبتلى بمريض لا بد له من معالجته وهو مضطر الى بيع داره ليس عنده مال ليصرفه في علاج مريضه لو حكم عليه بفساد البيع فان الله سبحانه قد رفع ما اذكروا اليه قال هذا خلاف الامتنان فالامتنان في مورد الاضطرار الى البيع يقتضي الحكم بصحه البيع لا الحكم بفساده فمثل هذا لا يكون مشمولا للحديث فيفرق بين الاكراه والاضطرار يُحكم بالفساد في فرض الإكرام ويُحكم بالصحة في فرض الإكرام والوجه في كليهما ظاهر وكذلك لا بد من أن تكون المنة منة على جميع الأمة لا على شخص دون شخصين فلو فرضنا أن رفع الحكم عن أحد كان منة بالإضافة إلى شخص ولم يكن منة بالإضافة إلى شخص آخر مثل هذا الحكم أيضا لا يكون مرفوعا إذ ليس فيه أي في رفع هذا الحكم ليس فيه منة على الأمة وصدر الحديث أنه رفع عن أمة في تسعة فلا نظر إلى شخص دونك فلا بد من أن يكون المنة منة بالإضافة إلى الجميع
فلو خرجنا أن الرب كان فيه منة بالإضافة إلى شخص وكان على خلاف الامتنان بالإضافة إلى شخص آخر، فلو أتلف أهل مال غيره خطأ أو نسيانا أو إكرار عن إكراره أو عن إصراره في جميع هذه الموارد الجواز جواز التصرف في مال الغير وجواز إتلافه والإنسان الثالثي الحرمات ترتفع من جهة الإكرار أو من جهة الإصرار عن الخطأ عن النسيان لا يدع هذا الفعل منه محرما لم يرتكب محرما بإتلافه مال الغير من جهة الإكراه عن الإصرار عن الخطأ عن النسيان. وأما الزمار فلا يرتفع بذلك، وإن كان الحديث يشمل الأحكام التكليفية والوضعية كما ذكرنا إلا أنه لا يمكن الحكم بارتفاع الزمان في هذه الصورة فيقال إنه ليس بضامن لهذا المال، فإنه أتلفه عن إكراه والفعل المسلم عليه مرفوع في حكم الشريعة المقدسة لا حكم له، فلا زمان لهذا الفعل. أو رفع عن إكراه مثلا بهجر النفس المحترمة أتلف مال الغير، فإذن يقال بأنه لا زمان لأنه من المستر إليه ومذكر إليه مرفوع حكمه لا يمكن هذا القول، فإنه من كان فيه امتنان بالنسبة إلى المسلم من إكراه أو إصرار أو نسيان أو خطأ إلا أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال كيف يمكن الحكم فأن يذهب مال المستحضر ولا يكون فيه زمان هذا على خلاف الامتنان. فبما أن الحكم فعدم الزمان جناح الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال فلا يكون هذا مشمولا للحديث فيحكم بالزمان بإطلاق من أسلف مال الغير صار له ضامن، ولا يكون مثل هذا الحديث حاكما على مثل هذا المسلم لأنه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى بعضه. دقيقة ناجي رغم أن البراءة الشرعية على تقدير ثبوتها وعدم المناقشة في سند هذه الرواية هل تقتضي بالواجبات أو تأم المستحقات أيضا؟ البراءة العقلية لا إشكال اختصاصها بالواجبات وبالمحرمات يعني بالشبهات الوضوئية وبالشبهات التحريمية عن الملفقة، فإن البراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بل بقبه العقاب بلا بيان، ومعلوم أن المستحقات في مقطوعها ليس بإعتقاب فكيف بما نتركه التعقاب، فقاعدة حكم العقاب بلا بيان مختصة بموارد التكاليف الإلزامية ولا تعم موارد الاستهام والشك في الاستهام، إذ لا نحتمل العقاب على الثالث ليتفكك بقاعدة حكم العقاب بلا بيان. وهل البراءة الشرعية مثل رفع ما لا يعلمون أو غير رفع كما نقول ما هجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؟ هل تعم البراءة الشرعية المستحبات فإذا شككنا في استحباب شيء نتمسك بالبراءة ثم نحكم بعدم الاستحباب أو لا يمكن ذلك؟